رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل، نواصل دروسنا ونستكمل مباحث في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد فرغنا في اللقاء السابق من الكلام عن مقتل كعب بن الأشرف، وقلنا أنه كان محاربا لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ونقض العهد وهجى النبي صلى الله عليه وسلم وشبب بنساء الصحابة، فكان جزاؤه القتل. بعد ذلك سرية زيد بن حارثة، وحاصله أن قريشا خرجت بتجارة لها إلى الشام وغيرت الطريق واتجهت نحو الشام مختلقة لنجد بعيدا عن المدينة، وكان قائد القافلة صفوان بن أمية، وأخذ معه فرات بن حيان من بني بكر بن وائل ليكون دليلا له. ووصلت أخبار هذه القافلة إلى المدينة عن طريق صليط بن النعمان، جلس في مجلس شرب مع نعيم بن مسعود، فلما أخذت الخمر من نعيم بدأ يتحدث عن تفاصيل القافلة، فقام صليط بن النعمان وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر، فقام وجهز حملة قوامها 100 راكب بقيادة زيد بن حارثة، وتمكن زيد ومن معه من اللحوق بالقافلة والتمكن من الاستيلاء عليها، وفر صفوان ومن معه دون أي مقاومة، وأسر المسلمون فرات بن حيان، وقسم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الغنيمة على أفراد السرية بعد أن أخذ الخمس. بعد ذلك غزوة أحد، وهي من الغزوات التي تستحق كثيرا من التأني والتمهل، لنقف على ما فيها من دروس وعبر، ونحاول جاهدين مستعينين بالله أن نطبق ونعمل. لما أصيب يوم بدر من كفار قريش أصحاب القليب، وقلنا القليب هو البئر، وكانوا 24 رجلا، فألقوا في القليب، وخاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقصة المعروفة، يقول: ورجع فلهم إلى مكة، ورجع أبو سفيان بن حرب بعيره، مشى عبد الله بن أبي ربيعة وعكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية في رجال من قريش ممن أصيب آباؤهم وأبناؤهم وإخوانهم يوم بدر، فكلموا أبا سفيان بن حرب ومن كانت لهم في تلك العير من قريش تجارة، فقالوا يا معشر قريش، إن محمدا صلى الله عليه وسلم قد وتركم وقتل خياركم، فأعينونا بهذا المال على حربه، فلعلنا ندرك منه ثأرنا بمن أصاب منا ففعلوا. ذكر الطبري وابن كثير عن محمد بن إسحاق لما فعل زعماء قريش ما فعلوا، أنزل الله عز وجل: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. فأخبر الله عنهم أنهم سينفقونها ويفعلون ذلك، ثم تذهب أموالهم ثم تكون عليهم حسرة أي ندامة. قوله ثم تكون عليهم حسرة فيه إشارة إلى أن الحرب ستطول، وبدأت قريش تستعد لغزو النبي صلى الله عليه وسلم. أول شيء نستفيده ونستله من بداية هذه الغزوة هو قوله تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. اتفق علماء الأمة على أن العبرة في هذه الآية بعمومها لا بخصوصها، وأن الحسرة والنفقة المحرمة تكون لمن صد عن دين الله أو صد عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويدخل في ذلك دخولا أوليا من أنفق ماله لنشر كتب أهل البدع والضلال، من أنفق أمواله ليؤازر ويساند أهل البدع والضلال بأي نوع من أنواع المؤازرة وبأي نوع من أنواع المساندة. فليس عندنا في شريعة الإسلام إلا سبيل واحد وطريق أوحد، وهو طريق النبي صلى الله عليه وسلم اعتقادا وعبادة وسلوكا وأخلاقا ومعاملة. فكل من أنفق أي مال له في الصد عن هذا الطريق ولو بوجه من الوجوه أو بشيء من الأشياء ففيه شبه من الذين كفروا. وكما تعلمون المعتقد لا يلزم من كون الإنسان فيه شبه من الذين كفروا أو من شأن الجاهلية أن يكون كافرا أو جاهليا، كما ثبت هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، أي تخلق بخصلة من خصالهم في أمر من الأمور. كذلك حتى لا يظنن ظن أننا نتهم من ساعد على نشر البدع والضلالات والصد عن منهج أهل الحق وأهل السنة والجماعة أنه كافرا أو خرج من الملة، لا، هذا ليس في مقصودنا بل هو معتقد غير صحيح. قوله تعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونه، أي هذا الذي سعوا من أجله سيتحقق، فسينفقنا ثم تكون عليهم حسرة. ووجه الحسرة هنا أنهم أنفقوها ولم يتحقق بغيتهم ولم يتحقق طلبهم. لذلك هناك نص عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أرجو أن يضعه طالب العلم نصب عينيه حتى إذا اعتراه شيء من اليأس وشيء من فقد الأمل يصبر نفسه بالنص، وهو قول نبينا صلى الله عليه وسلم ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. يبقى بناء على هذا ما يفعله أهل البدع ومن وراءهم من أعداء الأمة سواء ممن لا يدين بشريعة الإسلام أو من غيرهم كالشيعة الروافض، وما ينفقونه من أموال لأهل البدع في مصرنا وفي غيرها لنشر بدعه وطبع الكتب أفخر الطبعات وتوزيعها بالمجان أو بسعر زهيد، هذا أمر لابد أن نعيه جيدا. فإذا نظرت وتدبرت وبالذات في المعارض تجد الكتب التي تدعو إلى الشرك الصريح وإلى ترك العمل بالكلية والاعتماد على بعض النصوص الموهمة كثيرة وتطبع وتباع وتوزع بأبخس الأسعار، من الذي وراءها ومن الذي يدعمها ويساندها؟ إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والمآل النهائي والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. وعليه إخواني معشر المسلمين كما تعلمون أن العبد منا بنص الحديث الذي رواه البزار وغيره عن نبينا المختار صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع ومن جملتهم عن ماله سؤالا من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وقوله عز وجل لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الآيات، قال أهل التفسير كل من أنفق ماله في معصية الله فقد أكل ماله بالباطل، بل عد العلماء قوله تعالى إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، قال ومن التبذير أن ينفق الإنسان ماله في معصية الله عز وجل. وعليه إخواني هذا الذي يحدث في مصرنا وفي غيرها من دعم كتب أهل البدع ونشرها ومن دعم المبتدعة أهل البدعة من أصحاب المظاهرات ومن أصحاب البرلمانات ومن غيرهم من أصحاب الأفكار المنحرفة كل هذا يدخل في هذا النص، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. واعلموا رحمكم الله أن الصد عن المنهج القويم والمعتقد الصحيح هو صد عن سبيل الله. وإياك أن تظن أن المعني بالآية هنا كفار قريش فقط، فقد سبق قبل قليل أن من ألفاظ العموم أن يأتي اللفظ بصيغة العموم وتكون هناك قرينة تدل على العموم، والقرينة هنا الصد عن دين الله. ودين الله واحد لا يتعدد، المعتقد واحد والمنهج واحد، وإن وقع بعض الاختلاف في الفقهيات أو في العمليات فهذا لا يعكر صفو وصفنا لشريعتنا بأنها واحدة. وعليه إخواني معشر المسلمين لابد أن نكون على حذر، وإن علمنا أحدا من الناس مهما كانت قرابته منك ينفق ماله على مبتدع أو ينفق ماله في معصية الله فواجب النصح. واعلموا رحمكم الله أن النفقة في سبيل نشر البدعة أعظم جرما عند الله من النفقة في سبيل نشر معصية. ووجه ذلك كما قال سفيان بن عيينة رحمة الله عليه أن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، فالمعصية يتاب منها والبدعة قل أن يتوب منها صاحبها، كما ثبت هذا عند الإمام أحمد وغيره من حديث أنس قال صلى الله عليه وسلم إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة، قال أهل العلم أي لا يوفق إليها ولا يهتدى إليها. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. والسبيل الوحيد للخروج من هذا الأمر أن يصلح الإنسان ما أفسده، وكل مال أنفقه في الصد عن دين الله أو في قمع السنة والصد عنها والتشغيب عن أهلها كما ينشر على صفحات التواصل الاجتماعي والكذب إلى غير ذلك لن تقبل توبة من فعل هذا إلا بعد أن يصلح ما أفسد ويبين للقوم أنه كان على ضلال وأنه كان على انحراف، لن تبرأ ذمته ولن تبرأ ساحته أمام الله إلا بإصلاح ما أفسده. لذلك لما ذهب رجل إلى الإمام أبي يحيى ابن المتوكل، وهذا العبد الصالح أبو يحيى ابن المتوكل جده لأمه أبو بكر الصديق وجده لأبيه عمر بن الخطاب، فسأله رجل عن مسألة، كلام ده الله يبارك فيكم أرجو أن ينشر لأن بعض المبتدعة يستهين بما فعله وبما نشره من بدعة، بعض من يفتي بقضية معينة فتوى خطأ يستهين بها ويقول للناس هذا ليس به بأس وهذا ليس به بأس، ما أدراك ومن سلفك. يعني على حد علم القاصر ما سمعت قط عن إمام من أئمة المسلمين ممن يؤخذ بقوله ويؤخذ باجتهاده جوز مصافحة المرأة الأجنبية، هذا ما يوجد قط. فإذا أفتى إنسان بالحل على أي شيء أفتى وما قدر تحمله لهذه الفتوى الضالة. فذهب رجل إلى الإمام أبي يحيى بن المتوكل وسأله مسألة كويس، فقال له لا أعلم ما أعرفش. فقال له السائل عار على مثلك أن تسأل عن مسألة وتقول لا أعلم. قال له ولما؟ قال لأنك ابن إمامي الهدى، جدك لأمك أبو بكر وجدك لأبيك عمر، إزاي ما تعرفش؟ قال أولا أدلك على أشنع من ذلك؟ قال بلى، قال أن أقول في دين الله ما لا أعلم، أن أقول في دين الله ما لا أعلم. يبقى من أيضا من جملة أنواع الصد عن دين الله الفتاوى الضالة التي تلبس على العامة ويبدأ لا يميزون بين منهج وبين اعتقاد. واعلموا رحمكم الله قوله تعالى ثم يغلبون، ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون كما ذكرنا هنا، ثم تفيد التراخي، أي أن الحرب ستطول والنزاع مستمر. لذلك أنا أقول دائما وباستمرار يا أخوانا، كل من وطن نفسه على الاستقامة على الشرع والالتزام بالمنهج القويم والمعتقد الصحيح فليوطن نفسه على حرب ضروس بينه وبين أهل البدعة، لأن أهل البدعة يتكاتفون مع أعداء الأمة، وما يفعله المجرم الأثيم صاحب حزب الله ليس منا ببعيد، وما يفعله الشاعة الشيعة الكفرة المجرمون ليس منا ببعيد. فكون أنك تستقيم على منهج وتتمسك بمعتقد صحيح وتثبت عليه وتظن أن حياتك سيكون فيها راحة، أنت واهم، أنت واهم. أردت أن تستريح في دنيا زائلة، اعلم رحمك الله لابد من المداهنة لازم. ولعلكم تلاحظون ما يحدث في واقعنا من مداهنات وتنازلات ولا ندري إلى أين، ولكن يغلفها أصحاب الأهواء وأصحاب المصالح الدنيوية بحد مصلحة الدعوة، وبناء على ذلك يتنازل عن الكثير والكثير تحت هذا الادعاء المكذوب، وما كان ربك نسيا. يقول ثم تكون عليهم حسرة، فيه إشارة إلى أن الحرب ستطول، وبدأت قريش تستعد لغزو النبي صلى الله عليه وسلم. أأمل أن تكون هذه الكلمات تلقى صدى عند إخواني، نفق على أهل البدعة ومؤازرتهم ومعاونتهم والجلوس معهم والاشتراك معهم في أعمال خيرية خطأ، ولا يخفى عليكم كل مبتدع أظهر بدعته ودعا إليها توبته لا تقبل عند الله وعند الخلق إلا إذا كذب نفسه. أقول هذا الكلام لأن كثيرا من المبتدعة في مصرنا كفوا عن الكلام عن بدعه وسكتوا وبدأوا يقولون الناس دعونا من هذا وهيا بنا نعلم الناس الدين. اعلموا رحمكم الله أن سكوتهم ليس عن قناعة بأنه خطأ، بل معتقدهم الذي يدعون إليه اختلط بشحمهم ولحمهم وعظمهم، وإلا إن كانوا صادقين فليتبرأوا، لأن البعض انخدع وبدأ يقول ما يتكلمون في شيء، ده الرجل جاء يتكلم عن أهوال يوم القيامة، وآخر جاء يتكلم عن عذاب القبر، والثالث يتكلم عن حرمة الاختلاط، والرابع يتكلم عن وجوب النقاب. هم سكتوا ليس عن قناعة، ولكن وجدوا أن الناس سئمت من كلامهم وعرفوا عوارهم فقالوا نسكت بالضبط. وذكرت لكم الكلام ده في المكان ده، لما حدثت المراجعات في أوائل التسعينيات ممن يسموا بالجماعة الإسلامية في سجون طرى كناجح إبراهيم وعاصم عبد الماجد ودربالة وغيرهم، والكتب نشرت وموجود، قلنا يا أخواننا دي مش مراجعات، ومن خلال البحث في كلامهم الذي سطروا وخضعوا به القوم كانتش مراجعات، ده قالوا إيه؟ أن الوقت الحالي لا يسمح بما كنا نفعله، ده مش خطأ ولكن الوقت مش مناسب. بدليل لما قامت الأحداث المشؤومة أسفروا عن وجههم القبيح وأظهروا ما كانوا يكنون لأهل السنة وللأمة جمعاء. أأمل أن يكون للكلام صدى في واقعنا، ولكن الله سلم في المرة الأولى ولا ندري هل يا ترى سيشملنا الله عز وجل بحفظه ويكلأنا برعايته أم ماذا؟ يعلم الله ولحكمة يعلم، ولكن لزاما أن نأخذ بالأسباب. ونفيق ولا يلدغ مؤمن من جحر مرتين، وعليه إياك ثم إياك أن تفكر مجرد فكر أن تستمع لفلان وعلان وتحضن لزلان وفلان، إياك، إلا إذا تراجع على نية عدم مشاركته في التحزب في الفترة الأخيرة لا يكفي، انتبهوا، لا يكفي إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا وبيانوا فأولئك يتوب الله عليه. لابد من البيان ولابد من البراءة من كل ما كانوا يعني يلهجون بذكره وبنشره. أين التراجعات؟ لأن البعض بدأ يفكر من يسمع تاني، خاصة إن الذي نراه ولا نعلم، لأن احنا لنا حدود نتكلم فيها من خلال علمنا، يتكلمون وتنشر مواعظهم، الله أعلم، وإن كنا لا نقر ولا نرضى، لأن المبتدع ينبغي أن يكمن فاه حتى يتوب من بدعته ويعلن التراجع، ثم يترك سنة كاملة ليتبين أمره. أما أنك لأن بعضهم في الانتخابات الأخيرة ما شاركش وما عملش جاب الحاسوب وبدأ يعطي الناس الأرقام والبطائق والكلام ده، خلاص الراجل بقى كسعيد بن المسيب وفلان بن فلان، لا 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 لا. وما تخفي صدورهم أكبر، انتبهوا إخواني حتى لا ينزلق قدمك وتزل وعندها تندم ولا ينفعك الندم. موقف أبي عز الشاعر عمرو بن عبد الله الجمحي، كان أبو عز عمرو بن عبد الله الجمحي قد مدن عليه النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر، وكان فقيرا ذا عيال وحاجة، وكان في الأسارة، فقال إني فقير ذو عيال وحاجة قد عرفتها، فمن علي صلى الله عليه وسلم، فمن عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له صفوان بن أمية يا أبا عز إنك امرؤ شاعر فأعنا بلسانك فاخرج معنا. فقال إن محمدا صلى الله عليه وسلم قد من علي فلا أريد أن أظاهر عليه. يقول فلا أريد أن أظاهر عليه. قال بلى، فأعنا بنفسك فلك الله علي إن رجعت أن أغنيك، وإن أصبت أن أجعل بناتك مع بناتي يصيبهن ما أصابهن من عسر ويسر. فخرج أبو عزة يستخدم شعره ضد الإسلام، وسوف يأتي أمره في نهاية الغزوة. موقف العباس ابن عبد المطلب، شوفوا يا أخوانا، أنا أأمل منك أن يكون عندك نظر ثاقب ويكون عندك ذكاء حاد، وحاول أن تكون صادق مع نفسك. أقصد إيه؟ دايما راجع نفسك في الإخلاص، لأنه طالما فقد عنصر الإخلاص أو قل سيتمكن أي مبتدع أو أي شيطان إنسي أو جني من الدخول إليك. هو ده الأساس، اخلص وراجع إخلاصك بينك وبين نفسك، دعك من الخلق ودعك من الناس، ولكن انظر فعلا أنت ما تبتغي بدعوتك إلا وجه الله عز وجل؟ ما تبتغي شيئا من متاع الدنيا البتة؟ إن كنت حقيقا كما تقول اعلم أن الله سيتولاك، وإذا تولاك فلا تعبأ بمن سواه. ولكن الإشكالية فين؟ إن الإخلاص بيقل، والإخلاص لا يقل عند أي أحد، انتبهوا، إلا إذا بدأ يتطلع لشيء من متاع الدنيا. والحذر، كل الحذر أن يغلف لك شيطان الجن أو الإنس متاع الدنيا بمصلحة الشريعة أو مصلحة الدعوة. هنا الخلل والخطأ كله هنا. طيب، موقف العباس بن عبد المطلب. وكان العباس بن عبد المطلب يرقب حركات قريش واستعداداتها العسكرية، فلما تحرك هذا الجيش بعث العباس رسالة مستعجلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضمنها جميع تفاصيل الجيش. وأسرع رسول العباس بإبلاغ الرسالة وجد في السير، حتى إنه قطع الطريق من مكة والمدينة التي تبلغ مسافتها 500 كيلومتر في 3 أيام، وسلم الرسالة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو في مسجد قباء. قرأ الرسالة على النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب فأمره بالكتمان، وعاد مسرعا إلى المدينة، وتبادل الرأي مع قادة المهاجرين والأنصار. بعد ذلك خرجت قريش بجيش قوامه 3000، وخرجوا بالنساء حتى يكون ذلك أبلغ في استماتة الرجال دون أن تصاب حرماتهم 15 امرأة، وبدأ الجيش يتحرك تجاه المدينة. مشاورة النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة. وكان من رأيه صلى الله عليه وسلم البقاء في المدينة، فإن أقام المشركون خارجها قاموا بشر مقام، وإن قاتلوا المسلمين قاتلهم المسلمون في الطرق والأزقة والنساء من فوق البيوت. ووافق على هذا الرأي ابن سلول. وكان رأي الأكثرية ممن فاته شرف بدر الخروج لملاقات العدو خارج المدينة، وعللوا ذلك حتى لا يظن العدو بنا جبنا، فلبس صلى الله عليه وسلم لأمته. قال: فقالت الأنصار: رددنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيه، فجاءوا فقالوا: يا نبي الله صلى الله عليه وسلم، شأنك إذن؟ فقال: إنه ليس لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل. يبقى البداية بدأت قريش في الخروج لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يشاور الصحابة. وكما ذكرنا قبل ذلك، مسألة المشاورة تكون في الأمور المباحة مما لم يرد به نص لا من كتاب ولا من سنة، وهذا أمر مفروغ منه. في عندنا أمور مباحة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار عليهم بذلك. ومعنى كلمة أشار وطلب الرأي منهم، يبقى الأمر على الإباحة وليس هناك وحي. وإحنا قلنا قبل ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام له كلام يصدر من منطلق البشرية، فهذا ليس بإلزام أن يؤخذ به، وله كلام لا يخرج إلا من منطلق الوحي، فهذا لزاما. طيب، كيف نفرق بينهما؟ كما ذكرنا الأصل في كل كلامه أنه بوحي، ومن أراد أن يخرج عن الأصل فيلزمه الدليل. وهذا ثابت في هذه الغزوة وفي غزوة بدر، وسيأتينا إن شاء الله في غزوة الأحزاب. يقول: ومن فوائد المشاورة تعويد المسلمين على التفكير وإعمال العقل فيما لم ينزل به شرع. أصبح عندنا قيد. إيه القيد ده؟ ما فيش فيه شرع. وكلمة ما فيش فيه شرع يعني هذه النازلة أو المسألة لم تدخل في أي حكم من أحكام الشريعة بأي نوع من أنواع الدلالات. وأرجو أن يكتب هذا الكلام لأنه مهم. البعض يقول: ما منزلش شرع في كذا. لا، لأن الشارع الحكيم لم ينص على كل مسألة بعينها بدليل. لا، فعندنا قواعد كلية. يبقى كلمة ما لم ينزل به الشرع اكتب عندك، أي أن هذه المسألة لا تدخل في أي حكم من أحكام الشريعة لا تدخل في أي حكم من أحكام الشريعة بأي نوع من أنواع الدلالات. بأي نوع من أنواع الدلالات. طيب، فإذا الثانية استخراج ما عند الغير من الفكر ولعل يكون فيه الخير. نعم، كما يقول البعض يما في الزوايا من خبايا، والله عز وجل له في خلقه شؤون، فلعلك إذا طلبت المشاورة فيما لم ينزل به وحي وجدت عند البعض من العلم ومن الفكر ما لا يخطر لك على بال. يقول: عدم التردد بعد العزيمة والشروع في التنفيذ، فإن ذلك يزعزع الثقة في النفس. اكتب عندك: ويؤيده قوله تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله. سلوك النبي صلى الله عليه وسلم لطريق غير مألوف حتى لا يفطن إليه العدو، استعراض الجيش ورد من استصغرهم. وأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ صمرة بن جندب الفزاري ورافع بن خديج أخا بني حارثة، وهما ابن 15 سنة، وكان قد ردهما. فقيل له: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رافعا رام. فأجازه. فلما أجاز رافعا قيل له: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن صمرة يصرع رافعا. فأجازه. طبعا الكلام ده له دلالة خطيرة جدا تدل على عظم شأن وأهمية التربية عند الصغير وعند الكبير. 15 سنة، 15 سنة، يعني في العصر بتاعنا تلت إعدادي، واخد بالك؟ طبعا لما تربى ويعلم يقينا أن عزه وسيادته وريادته على وجه الأرض وعلى كل الخلق بحق لا تكون إلا في ظل شريعة الإسلام. ده عقيدة، من اعتقد ذلك سيبذل الغالي والنفيس في رفع راية الشريعة، ومن اختل عنده المعتقد سيهون عليه كل شيء. عشان كده تجد أن الله عز وجل وصف اليهود بوصف أعاذك الله منه، فقال عز وجل: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. المؤمن مش كده، المؤمن ينبغي أن يعيش في عز، في سيادة، في ريادة وبحق. كيف يتأتى له ذلك؟ من خلال التمسك بشريعة الإسلام ومن خلال العمل لشريعة الإسلام. فلما علم بذلك صمر بن جندب ورافع بن خديج وغيرهما كثير بدأوا يخرجون سرعانا إلى الجيش، بدليل النبي صلى الله عليه وسلم ردهم يوم بدر لصغر سنهم، ومعنى كلمة ردهم أنهما خرجا ولكنه ردهم. وفي غزوة أحد قالوا له: إن رافعا رام، يعني يتمكن من حمل القوس وإصابة الهدف. فأجازه. فقالوا: إن صمرة يصرع رافعا، يبقى بناء على ذلك عنده قوة أقوى من رافع، حتى الرواية بتقول: فتصارع وأجازهما النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: كان قوام الجيش المسلم 1000 مقاتل، وبعد الخروج وبالقرب من جيش مكة انسحب ابن سلول بثلث الجيش. قال ابن إسحاق: حتى إذا كانوا بالشوط بين المدينة وأحد انخزل عنه عبد الله بن سلول بثلث الناس، وقال: أطاعهم وعصاني، ما ندري على ما نقتل أنفسنا هاهنا أيها الناس. فرجع بمن اتبعه من قومه من أهل النفاق والريب، واتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام أخو بني سلمة، يقول: يا قوم، أذكركم الله ألا تخذلوا قومكم ونبيكم عند من حضر من عدوهم؟ فقالوا لو نعلم أنكم تقاتلون لما أسلمناكم ولكننا نرى أنه يكون قتال. قال فلما استعصوا عليه وأبوا إلا الانصراف عنهم قال أبعدكم الله أعداء الله فسيغني الله عنكم نبيا. وده الأصل الذي نسير عليه، التمسك ومد اليد لكل من كان على المنهج والمعتقد. فإن انخذل عنك أو خذلك أو تعلل لغرض دنيوي، لسان مقالك ولسان حالك سيغنيني الله عنك، وإلا تؤخذ عليك أن تتأثر بترك الناس لك وأنت على الحق، ولا تحسن الظن والثقة بالله عز وجل. انتبهوا يا أخوانا، وده مش كلام نبيين، ده كلام صحابي تربى. يبقى بنلجأ وننصح، والله الأمر كيت وكيت وكيت وكيت، وأنت قلت كذا ولا يحل، وأنت قلت كذا ولا يحل، وقولك كذا ليس لك فيه سلف. إبداء النصح، والله تاب ورجع وأقلع وندم وبين أخ لنا، بل أحب إلينا من الماء البارد في شدة الحر. طيب أصر على ما هو عليه من باطل، سيغنيني الله عنك، سيغنيني الله عنك. انتبه، وإياك ثم إياك أن يأتيك شيطانك إنسي أو جني من باب ألف قلبه ومصلحة الدعوة. طب احنا بننصح، عملنا ننصح، ويا أخواننا خطأ ولا يجوز ولا يحل إلى غير ذلك، وهو مصر على عناده وضلاله، بل يتربص بأهل السنة ليرد عليهم الحق. طيب لا، عشان كده دايما أرجو ألا تهتز ولا يفت في عضدك الأسماء اللامعة والألقاب البراقة وأصحاب الشهرة الكاذبة. إياك، فاكرين الحوار الذي دار بين أبي سفيان وهرقل عظيم الروم لما قال له من يتبعه؟ أيتبع النبي؟ قال ضعفاء الناس. قال كذلك أتباع الأنبياء. ومن خصوصية أتباع الأنبياء أتباع المنهج القويم والمعتقد الصحيح، لأن البعض يا أخوانا يقول لك والله أصل الشيخ ده له تأثير في البلد، ولو سبناه هيهدم دعوتنا. حاشا وكلا أن تهدم دعوة الحق، والله ما هدم إلا نفسه، وما هدم إلا دعوته الباطلة تماما. كما يتضرع بعض الناس من التنازل عن بعض الثوابت بحجة الظهور على الفضائيات، لا كده واهم، كده الأمور ملبسة عليك، سيغنيك الله. وإلا لو عملنا استقراء وحصر للثمار المرجوة من الفضائيات مقارنة بما أنفق عليها من المليارات، سيستحي القوم أن يتكلموا فيها مرة ثانية. سيغنيك الله، ولكن تقيد والتزم. أما أنك تداهن وتجامل لألف قلبه ده كلمته مسموعة إلى غير ذلك، دعك من هذا، وإياك ثم إياك أن يكون من ديدنك ومن سبيلك التعويل على الكثرة. لا، خطأ كبير. الله عز وجل ينصر دينه وشرعتهم بالإمام أحمد في فتنة عظيمة استمرت 16 سنة. لذلك لما وقعت الردة والفتنة العظيمة بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، وأمر أبو بكر بتجهيز الجيوش فقال له عمر: انتبهوا للمقولة وانتبهوا إلى الرد. تأذن شيخ محمد؟ مسألة تأليف القلوب لا شك أنها من الشرع، ولكن من الذي يستخدمها ومتى تستخدم؟ هو هنا الفقه وهنا الفهم. طيب، هل عندك أنت من الفقه والفهم والعلم الذي من خلاله تستطيع أن تقول أؤلف فلان النصراني بإعطائه 100,000 جنيه واليهودي بإعطائه قطعة أرض؟ عندك من العلم ما يفعل ذلك؟ لا، يبقى تسكت، تستشير من هو أعلم وأكبر منك، ومعنى أعلم وأكبر منك بشهادة الغير لا بشهادتك. ممكن يروح لواحد كبير في البلد يسأله يقول لك سألت كبير، لا، بشهادة الغير. فلما حدث ما حدث بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وارتد من ارتد من العرب وكفر من كفر، وجهز أبو بكر الجيوش. اكتب عندك: لما وقعت الردة وجهز أبو بكر الجيوش فقال عمر: يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تألف الناس، تألف الناس. لما وقعت الردة وجهز أبو بكر الجيوش قال عمر: يا خليفة رسول الله، تألف الناس. يعني ايه؟ طول بالك، موضوع الحرب والسيوف ما فيش داعي منه، تألف الناس، طبطب عليهم شوية، واخد بالك؟ شوف بقى الحزم، ما فيه مواقف معينة لابد أن تحزم، فاش فيها بين كده هتضر الدعوة وتميع في أخطر أمور المعتقد، وهي الولاء والبراء. احنا نتكلم برفق وبأدب وبلطف في حد معين عندنا وصلنا إليه، وإلا الوقت ما ينفعش يضيع كده. نصحناك مرة واثنين وثلاث وصبرنا عليك، ومع ذلك ما زلت في غيك وفي ضلالك، ولكنك سكت لأن الواقع لا يسمح لك بالكلام، وأنت على ما أنت عليه. قال عمر: يا خليفة رسول الله، تألف الناس. فقال أبو بكر: انتبه، على ما أتألفهم؟ أعلى حديث مفترى أم على شعر مفتعل؟ على حديث مفترى أم على شعر مفتعل؟ ألفهم إزاي؟ يعني رجل بيدعو للانتخابات وللتحزب، وإلى الآن لا يعترف بولاية السيسي حفظه الله من كل سوء، كيف أتألف؟ أتألف إزاي؟ ماذا أصنع معه؟ ودي أمور معتقد. انظر لصديق الأمة: على ما أتألفه؟ على حديث مفترى أم على شعر مفتعل؟ سيغني الله عز وجل نبيه عنكم. يبقى بناء على ذلك أنا في دعوتي بأستقل على المنهج، وفي دعوتي بالتي هي أحسن على قدر الاستطاعة. والله أقبل الناس عليك، فضل الله يؤتيه من يشاء. أعرض الناس عنك وتركوك بمفردك، لسان حالك ولسان مقالك سيغنيني الله عنكم. وأقول وأكرر بالإخلاص والمتابعة والأخذ بالأسباب والثبات، إن شاء الله ستوفق، ستوفق. ولكن من الممكن أن يعتريك بعض الأحوال في طريقك، لعل في القلب شيء أراد الله عز وجل أن يطهر قلبك منه، فابتلاك بشيء أو أوقف لك بعض المبتدعة ليحول بينك وبين نشر دعوتك. يبقى اصبر وإياك أن تلين، لأن ليونة على طول معناها قل الإخلاص. انتبه، الله يبارك فيكم، حتى لا نضيع المنهج تحت دعاوى باطلة. يقول: وكان هذا الفعل مقصودا عن عمد في هذا الوقت من ابن سلول حتى يحدث القلق والاضطراب في صفوف الصحابة، وإلا لو كان فعلا ما يريد القتال فقط لم تنع عن الخروج وبقي في المدينة. قال تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب. من الأشياء المؤسفة والمحزنة، وهذا كله من شؤم المعاصي، بدأ يدب خلاف بين أصحاب المعتقد الصحيح والمنهج القويم من أجل رجل مبتدع ظن بعضهم أنه رجع، وبدأ يختلف. طيب، الأمر واضح، ما دليل رجوعه إلى الجادة؟ ما عادش بيتكلم، لا يكفي سكوته، لا يكفي، بل أزيدك من الشعر بيتا هو على ما هو عليه. ولكن الواقع لا يناسب أن يتكلم. تخاصم أخاك وتحزن من أخيك لأجل فلان مبتدع خدعكما وأظهر لكم الرجوع؟ لا يا أخوان، لا لا لا، خذ بالكم، لأن حزب النور بيسعى في هذا الأمر سعيا حثيثا مع كل من يتبعه في التفريق بين أصحاب المنهج الواحد. لا، عند عبد الله ولد على المنهج، بعد ذلك حدث كتوكت وأراد إنسان أن يدخل بيننا بسوء، أكون حذر، أكون على فقه وفطنة، حتى لا أترك أخي الذي تحمل الشدائد تلو الشدائد وأميل إلى مبتدع سكت عن بدعته ولم يتكلم بحجة أنه كبير القدر أو مسموع الكلمة أو معه الشهادات الكبار. لا لا لا، خطأ، خطأ كبير. وهذا الذي فعله ابن سلول، أراد أن يضعف ويفتت من وحدة المسلمين، وما خرجش إلا فين؟ ده بعد أن رأى المسلمون جيش المشركين في هذا الوقت بالذات انخذل، ومعه ثلث الجيش، أثر. طيب، لما احنا نكون أصحاب منهج واحد وعقيدة واحدة وندعو إلى المنهج ونجأر به، وفجأة فلان زعل من فلان، فلان زعل من فلان، فلان زعل من، طب خلاص ضاعت، ذهبت. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي قوتكم. فعبد الله بن سلول اختار هذا الوقت بالذات، وتوقيت كما يقول الناس توقيت في أشد الحرج، وانخذل بالجيش. طبعا هيؤثر، وأنا لما أجد أخين على منهج واحد وحدث بينهما شقاق أنا هتأثر. طيب، لما حدث بينكما شقاق؟ لأجل من؟ لأجل فلان المبتدع الضال الذي كان بالأمس مرشحا ويجري وراءهم، ولكن هنا باستقراء الواقع قال لك لو ترشحت محدش ينتخبني، خلاص بلاش، اسكت بقى. طيب، ما هو سكت، ولكن أنكر. يعني أخونا هنا بيقول إيه، سمع مقطع عن مصطفى العدوي المبتدع يقول فيه: نحن نؤيد ونشارك في الانتخابات في المرحلة الحالية، وهذا الكلام منذ أسبوعين. طب قبل كده ماشي، الله يبارك فيكم، رجائي أن نأخذ الحذر والحيطة. والقاعدة العامة عند أهل السنة بل عند العقلاء من علماء الاقتصاد وغيرهم أن المحافظة على رأس المال أفضل من جلب مال جديد. ده الأصل اللي احنا مش عليه. أنا ما روحش بقى لمبتدع هنا في بلد جنب بلدنا ولا غيره ولا غيره سكت أروح أرقق قلبه وضيع 10-12 أخ. لا، رأس مالي الذي كان معك في الشدة وكان يسمع كل مسبة له وهو كالجبل، لا إياك أن تفرط فيه وعض عليه بنواجذك، فهو الصاحب الحق. أما هذا المميع المتلون على كل لون اعلم ليس فيه خير، وإذا حانت له فرصة سينقض عليك ولا يرقب فيك إلا ولا ذمة. أأمل أن تنتبه. أقف عند هذا الحد، أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. 5 دقائق إن شاء الله لمن أراد أن يتوضأ، ثم نقيم الصلاة ونواصل دروسنا.